أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد الجولة التي تقدمت مع القائلين بتقييد جواز الكذب في حال الضرورة بعدم القدرة على التورية والإشكالات التي ذكرها المصنف وكل هذا، يذكر بعد إشكالا أخيرا. ما هو الإشكال؟ أنه أيها المعتبرون في جواز الكذب في هذه الحال، في حال الضرورة، العجز عن التورية، أنا أسألكم سؤال: ليش جنابكم فرقتم بين الكذب فاعتبرتم فيه العجز عن التورية وبين بقية المعاملات والعقود وما شاكل ذلك فلم تعتبروا فيها العجز عن التورية؟ ليش يعني في الاضطرار إلى الحلف أو الاضطرار إلى الكذب ذكرتم اعتبار العجز عن التورية، بينما في الاضطرار إلى البيع أو الاضطرار إلى الهبة أو الاضطرار إلى أي عقد من العقود قلتم بالجواز ولم تقيدوا ذلك بالعجز عن التورية؟ واضح؟ فهذا نقول لكم: إما أن البابين من واد واحد، اضطرار واضطرار، فيقال بهما باعتبار العجز عن التورية، أم أنه يقال فيهما بعدم اعتبار العجز عن التورية. أما أن تفصلوا في نفس الاضطرار في نفس الإكراه ففي باب تقولون باعتبار العجز، في باب آخر تقولون بعدم اعتبار العجز، هذا لعمري في الأناس، هذا لعمري في الفعال عجيب. هذا الإشكال عبر عنه المصنف. ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، ولم يقولوا هو لغو إذا كان عاجزا عن التورية، وإنما قالوا هو لغو مطلقا سواء قادرا على التورية كان أم لم يكن قادرا على التورية. وضحت؟ من العقود والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية، بل مش بس من دون تقييد، صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق، صرح بعدم اعتبار العجز عن التورية، بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه، الاتفاق على عدم اعتبار العجز عن التورية في جواز هذه الأمور. غير عجيب هذا؟ واضح؟ الآن المصنف ماذا يصنع؟ يعزز الإشكال أكثر. شيخنا ماذا يقول؟ مع أنه يمكن أن يقال، يريد يعزز الإشكال، يريد أن يقول في باب العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك، أنتم أصلا إذا نظرتم فإنكم تجدون أنني لو أكرهت على البيع، فأنا المكره على ماذا يستطيع أن يكرهني؟ يستطيع أن يكرهني على التلفظ، هل يستطيع أن يكرهني على القصد؟ ما القصد أمر باطني وإرادة المعنى أمر باطني، لا تقبل الإقرار، صح أم لا؟ فإذا أراد المقيد أو القائل بتحقق الإكراه، تحقق الإكراه مع القدرة على عدم إرادته، فقد اختار، وبالتالي الإكراه على البيع إما أنه إكراه على البيع الصوري على صورة العقد والصيغة، وإما أنه إكراه على البيع الواقعي. إذا تريدون الإكراه على صورة البيع وعلى التلفظ بالصيغة هذا لا يضر، هذا ليس هو روح العقد. وإذا تريدون لا الإكراه على العقد الواقعي والإكراه على إرادة المعنى لا فقط على التلفظ بالصيغة، فهذا إذا أنا أكرهت وكنت قد اخترت إرادة العقد الحقيقي فأنا ماذا؟ قادر على التورية، وماذا؟ اخترت العقد الحقيقي. فنقول في المقام الإكراه على البيع الحقيقي يختص بمن لا يقدر على التورية، أما القادر على التورية فلا يصدق في حقه عنوان الإكراه. بعبارة ثانية أقول إذا تحسون أن المطلب لا يزال مشوش الجيمة نوضحه الآن بهذه العبارة الأخيرة. يا جماعة في باب العقود الآن تعال معي في باب العقد بيع، أنا أكرهت على البيع وأكرهت على الحلف، تمام؟ أكرهت على البيع يعني أكرهت على التلفظ بالصيغة، أما إرادة المعنى فأنا غير مكره عليها، تمام؟ إرادة المعنى بيدي، يمكن أن أوري فيها ويمكن أن لا أوري فيها، فحالها كحال الحلف، كما أنني في الحلف أنا أكره على أن أقول والله، ولكن هل أكره على أن أقصد المراد الجدي الحلف؟ لا أكره على ذلك، واضح؟ لا أكره على ذلك. فإذا كنت لا أكره على ذلك فماذا؟ فلا يتحقق ما يريدون وما يصبون إليه في المقام،
لا في الحلف ولا في البيع،
لا في الحلف ولا في البيع. يعني إما في كليهما الإكراه موضوعا متقوم بعدم القدرة على التورية، كما أن الاضطرار موضوعا متقوم على بعدم القدرة على التورية، فيكون الإكراه والاضطرار سواء في البيع والعقود أو في الحلف في كليهما مشروط بعدم القدرة على التورية، أو أنه في كليهما الإكراه واقع على ماذا؟ على التلفظ، وهذا لا ضير فيه، واضح؟ فإما بعبارة ثانية، ليش قلنا هذا تعزيز للإشكال؟ يعني إما أن تقول باعتبار عدم القدرة على التورية فيهما أو بعدم اعتباره فيهما لأنهما من واد واحد، واضح يا أخوان الإشكال؟ نأتي إلى العبارة. مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه، فإذا أراده يعني فإذا أراد المعنى مع عدم مع القدرة على عدم إرادته، هذه القدرة على عدم إرادته يعني مع القدرة على التورية، عدم إرادة المعنى يعني التورية يا إخوان، فقد اختاره يعني يؤثر، فالإكراه على البيع الواقعي يكون مختص بماذا؟ بغير القادر على التورية، يعني هذا لا يقدر أن لا يختار لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر، فيكونان من باب واحد. واضحة هذه الفكرة أو لا؟ تمام، واضحة؟ الآن الشيخ الأعظم على عادته يريد أن يبرر للجماعة، يعني يريد أن يوجه كلام الأصحاب الأعلام الذين فرقوا بين الموردين. كيف يوجه لهم؟ يقول يا جماعة هناك فرق بين المقامين، يعني هناك فرق بين الإكراه على البيع وبين الإكراه على الحلف، واضح؟ كيف؟ يعني بعبارة ثانية هناك فرق، فيجوز الكذب ويتحقق الإكراه في العقود حتى مع القدرة على التورية، أما في الحلف والكذب لا يتحقق إلا مع عدم القدرة على التورية. كيف؟ بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. واضح؟ غاية الأمر قدرة المكره قادر على التفصي عن الإكراه بإيقاع الصورة باللفظ، يعني بأن يتلفظ من دون إرادة المعنى، ولكنه هل يكون قد حقق ما أكره عليه أو لا يكون قد حقق؟ لا، ما أكره عليه هو الطلاق الحقيقي، ما أكره عليه هو البيع الحقيقي. واضح؟ لاحظتم؟ فإذا في الإكراه نحن نتفهم منكم تماما أنه الإكراه الحقيقي يتعلق بماذا؟ بإرادة المعنى لا بالتلفظ، تمام؟ ولكن الفارق النص، أخبار ذاك الباب خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بالتورية بهذا الوجه، يعني التورية. إذن أخبار الباب لم تعتبر ذلك في حكم الإكراه، ولكنها اعتبرته أين؟ في حكم الكذب. هذا بخلاف الكذب، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار، ولا اضطرار مع القدرة. بعبارة ثانية، المجوز للكذب في الحلف أو في الإخبار ما هو؟ طرو عنوان الاضطرار، وعنوان الاضطرار متقوم بماذا؟ يعني لا يتحقق الاضطرار إلا إذا كنت عاجزا وغير قادر على التورية، تمام؟ بينما في المعاملات وسائر الأمور الأخرى الطارئ هو عنوان الإكراه، وعنوان الإكراه غير مقيد بحسب الروايات بالعجز عن التورية. لاحظتم الفرق ماذا صار بين البابين؟ نعم. أين تشكل المسألة عندنا شيخنا؟ في أي باب؟ فيما لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، بأن كان المعتبر في تحقق موضوع الإكراه عرفا أو لغة، ما اعتبر في تحقق عنوان الاضطرار عرفا أو لغة، وهو ماذا؟ العجز عن التفصي كما ادعاه بعضهم. أو قلنا باختصاص رفع حكمه بأي صورة؟ بصورة الاضطرار، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس أو المال. حينئذ ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية كما اعتبر في الكذب العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليه. يعني المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يا جماعة كلام الأعلام ما فيه تلاف، ليس أنهم يتكلمون عن شيء واحد، في مورد يقولون يعتبر فيه العجز عن التورية، وفي مورد آخر يقولون لا يعتبر فيه العجز عن التورية حتى نشكل عليهم بما ذكرنا، وإنما لا، كلام الأعلام في غاية الانسجام، منسجم تماما مع بعضه البعض. ليش؟ لأن الأعلام أناط المسألة في تلك الأبواب بعنوان الإكراه، وعنوان الإكراه غير منوط بعدم القدرة على التورية، وأما هنا فالعنوان الذي أنيط به الحكم هو عنوان الاضطرار، عنوان الضرورة والاضطرار أصلا منوط بعدم القدرة على التورية وبالعجز عن التورية. هذا هو الفرق. نعم، إذا ادعيت شيخ علي أن العنوانين بنفسهما متطابقان أو أن أحدهما يرجع إلى الآخر، يعني الأصل هو عنوان الاضطرار وعنوان الإكراه هو فرد من أفراد عنوان الاضطرار، أو قلت لا، الإكراه ليس فردا إلا أنه عرفا مقيد كما قيد الاضطرار، هنا تصبح المسألة مشكلة والإشكال وارد. واضح؟ واضح يا أخوان جواب أو لا؟ ثم يقول والحاصل، هذا الحاصل هو حاصل قوله الفرق، يعني هذا حاصل التفرقة. هو ألم يقل ويمكن أن يفرق بين المقامين؟ لأنه تكلم في التفريق بكلام طويل يريد أن يلخصه. ماذا يقول؟ المكره، أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره عليه. يعني أنا الآن قصدت البيع والمعنى وأنا قادر على التورية، ألا يصدق على المعاملة التي أقدمت عليها أن هذا مما أكرهت عليه؟ وقد رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، تمام؟ وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق عليه أنه مضطر حتى يدخل تحت عنوان رفع عن أمتي ما اضطر إليه. يعني تصبح المسألة وين يا أخوان؟ هناك فرق، عنوان الاضطرار منوط بعدم القدرة على التورية، بينما عنوان الإكراه غير منوط بذلك. يا خلاصة اسأل الآن، تقبل بهذه الخلاصة؟ لا تقبل بها؟ كيفك؟ على طريقتكم، كيفك؟ واضح إن شاء الله؟ تمام؟ المصنف بعد كل هذه الجولة ماذا يقول؟ هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه من جهة العجز على التورية عن التورية. أما على ما استظهرنا، ما استظهره ما هو جواز مطلقا من الأخبار الذي تقدم معنا من أنه ماذا؟ المطلقات، يعني كما اعترف به جماعة من جوازه، جواز الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فماذا تكون النتيجة عندنا؟ فلا فرق بين الاضطرار والإكراه، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى أدلة نفي الاضطرار، وبالتالي الإشكال وارد على القوم أو غير وارد؟ على مبانيهم الإشكال وارد، فكان ينبغي أن يقيدوا موارد الإكراه بعدم القدرة على التورية كما قيدوا مورد الاضطرار بعدم القدرة على التورية. فإذا كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، إلى هنا واضح؟ طيب الإشكال إلى هنا وارد، قوله لكن من غير جهة التورية هذا دفاع عن القول، يعني صحيح أنه واحد يرجع إلى الآخر ولكنهما ليسا بمترادفين، يرجع إليه من غير جهة الاضطرار. كيف يعني من غير جهة؟ من غير جهة التورية. يعني بعبارة ثانية، الشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به، واضح؟ يعني أحدهما يرجع إلى الآخر، ولكن هذا لا يعني أن الإكراه مقيد بما قيد به الاضطرار، لاحظتم؟ فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه، مضطر للإكراه عليه أو دفع الضرر به، واضح؟ يقول ولكن الأحوط التورية في البابين. فالنتيجة عند الشيخ الأعظم ما هي؟ أنه لا يجب التورية، لا تجب التورية لا في باب الإكراه على المعاملات، ولا تجب التورية في باب الكذب مع الضرورة، لا في أي من، نعم الأحوط استحبابا نتيجة كلام المشهور، بعض الروايات، بعض الوجوه المتقدمة، الأحوط استحبابا أن الإنسان يوري وإن لم يقدر على التورية فيكفي في كلا البابين. واضحة صارت يا أخوان الصورة أو لا؟ بقي عندنا نقطتان في هذا، في بحث الضرورة. النقطة الأولى سهلتان أمرهما سهل، النقطة الأولى أنه عندما نقول يسوغ الكذب للضرورة، وهذه الضرورة قلنا عنها الاضطرار. طب أي ضرر هو المحقق للكذب السائغ؟ يقول إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرم، يعني الضرورة لنعرفها التي تسوغ أكل بعض المحرمات، يكون في كل مورد بحسبه، ولكن الجامع نعم الضرر المعتد به عرفا. ماذا عن الضرر سواء كان راجعا إلى البدن، راجعا إلى المال، راجع إلى العرض؟ والعرض كما ذكرنا أكثر من مرة ليس المراد منه العرض، هو لا، العرض هي الجهة الاحترامية في الإنسان، يعني الجهة الاحترامية في، ويختلف كما تقدم معنا في بعض الأبحاث السابقة، يختلف باختلاف الشخص وحيثياته ووضعيته وشأنه. لاحظتم؟ فرب عالم كبير مثلا رفع الصوت في وجهه هذا يعتبر مثلا ضررا يسوغ له الكذب، بينما شخص عادي رفع الصوت بوجهه لا يعد كذلك، وإنما يدخل في باب المزاح مثلا أو مشاكل ذلك. على أي حال، فإذا لكن يقول بالنسبة للضرر المالي الذي لا يجحف يستحب أن يتحمل، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. الصدق يضرك مع أنه ضرر، يعني ضرر مالي بسيط، هذا كمان كل بحسبه وبحسب وضعيته. النقطة الثانية المتقدمة: ما دمنا نتكلم عن الكذب ومستثنيات الكذب، صدر عن الأئمة عليهم السلام حتما روايات في مقام التقية لبيان الأحكام. طيب هذه الروايات على ماذا نحملها؟ هل نحملها على أنه كذب للضرورة أم نخرجها عن عنوان الكذب؟ واضح؟ طبعا هذه الروايات على ألسنة ثلاثة، يعني في عندنا ألسنة ثلاثة في هذه الروايات. اللسان الأول: أن يأمر الإمام بشيء مع إرادة ظاهره، كما في أمره لعلي بن يقطين في باب الوضوء بغسل قدميه، ثم بعد ذلك الإمام وضح لعلي بن يقطين أنه هذا كان هو واجبك وأنا الآن أستطيع أن أوضح لك. يعني الإمام أمر بشيء وأراد ظاهره، بحيث صار التكليف الفعلي لك هو هذا الأمر الذي على طبق التقية، كما يقال مثلا في أنك لو كنت خائفا على نفسك أو ماذا في مكان مع أهل العامة فإنك تتوضأ وضوءهم، أو مثلا في بعض الأحيان تتكتف. واضح؟ هذا الصنف. الصنف الثاني: أن يأمر الإمام بشيء لأنه لا يقدر على السكوت. يعني الإمام سألك الخليفة سؤال هو لا يقدر على السكوت، لابد أن يتكلم، ولكن الإمام تكلم بكلام غير مراد له، يعني ظاهره مخالف للحكم الواقع غير مراد له. الصورة الثالثة: مورد يمكن للإمام السكوت والتكلم وهو اختار التكلم، هذا ما يعبر عنه مثلا في بعض الكلمات بالتقية الابتدائية، إمام مش مضطر للتقية ولكنه ابتداء. كلامنا هنا يا أخوان في هذه الأخبار عن ماذا؟ عن القسم الثاني، وإلا القسم الأول واضح أن تكليفك يصبح هو تكليفك الفعلي يصبح على طبق هذا الأمر لأنه مراد، وفي الثالث له حكمنا. كلامنا في الثاني، ماذا نصنع في هذه الأخبار؟ مثل قولهم: لا بأس في بالصلاة في ثوب أصابه خمر. طبعا في كلام عندنا حتى في نجاسة الخمر طارئ بناء على نجاسة الخمر ونحو ذلك، نقول هذا صحيح يمكن أن نحمله على الكذب، على الكذب لمصلحة وعلى الكذب لضرورة، وهو على ما استظهرنا غير مقيد بماذا؟ بعدم القدرة على التورية، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام ما هو؟ أن نحمله على إرادة خلاف الظاهر، ولم يستطيعوا نصب القرينة. القرينة العامة هي التقية، أما في كل مورد مورد لا يستطيعون نصب قرينة ظاهرة بينة، مثلا بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس. تحصل؟ طب أنت تقول أنت تتصرف في ظاهر الرواية، كيف تتصرف؟ من قال لك أن من سوغ لك التصرف في ظاهر الرواية والحمل على هكذا محمل بعيد لا شاهد عليه من ظاهر الرواية؟ يقول: وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة، ففزع المخاطب: نافلة فريضة؟ يعني نترك كل النوافل، نترك كل الفرائض؟ ثم قال: إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمل بعيد جدا، النافلة فريضة على النبي، يعني مش كل نافلة، نافلة الوتر فريضة على النبي. لذلك بناء على هذا المعنى يقول: ومن هنا يعلم، هذه سنتوقف عندها شيء، أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العام بكونه حدثان كالرعاف مثلا أو ملامسة النساء، تعين الثاني. تعين ماذا؟ الحمل على الاستحباب. ليش؟ لاحظ الوجه ما هو. يقول: لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة. نحن ألم نؤسس منذ قليل أن الأئمة عليهم السلام الأليق بحالهم، لأنك إذا حملته على التقية يعني ليس مرادا، ما فيه شيء، فكأن الإمام مثلا يكذب لمصلحة. إذا دار الأمر بين الحمل على الكذب لمصلحة وبين التقية وبين عفوا خلاف الظاهر، ذكرنا منذ قليل أنه نقرب أنه خلاف الظاهر، خاصة أنه ورد من الأئمة عليهم السلام أنهم بعض المحامل البعيدة المخالفة للظاهر أرادوها. ليه؟ لأنك إذا أردت أن تحقق عنوان التقية، عنوان التقية يتحقق بالحقيقة ويتحقق بالمجاز مع إخفاء القرينة، ويتحقق بالمجاز مع ذكر القرينة، أنت تحمله على التقية التي هي من أي صنف؟ من صنف المجاز الذي يكون مع إخفاء القرينة، حتى لا تحمل كلام الأئمة على الكذب لمصلحة. واضح؟ يعني حتى تحترز من حمل كلام الأئمة عليهم السلام من الكذب على الكذب لمصلحتين، ماذا تصنع؟ تحمله على خلاف ظاهري، تحمله على الاستحباب. واضح إن شاء الله؟
شيخ، ما حمله على خلاف الظاهر شيء، وتعين أن هذا الفعل مستحب.
هو إذا أردت ظاهره، لأنه مثلا لاحظوا معي كيف، إذا دار الأمر في بعض الموارد بين كذا وكذا، يعني مثلا إذا قال لك الإمام مثلا على سبيل المثال: اغسل رجلك أو رجليك بعد الوضوء، في اغسل أمر، صح؟ هذا الأمر إما أن نقول هو تقية، بأي معنى؟ بمعنى أنه كذب للمصلحة، أو نقول أنه تقية بمعنى أنه أمر استحبابي. أيهما نختار؟ نختار هذا دون
مشكلة
شيء،
في تعيين الخيار الثاني.
إيه، واضح واضح. أنت يمكن أن تقول لي أنه في احتمال ثالث أنه للإباحة، صح؟ تقية للإباحة لبيان الجواز. أقول لك ممكن، ولكن فرض الكلام دعك من المثال، فرض الكلام أنه تعين الأمر بين هذين.
لا، هو الفرض أن تفسيران للتقية، إما يقول أنه اتقى بمعنى كذب لمصلحة
أو استحباب،
أو أنه اتقى بمعنى أراد خلاف ظاهر.
لا 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 لا، هو يقول المورد أنه ما يضبط فيه إلا الاستحباب، كما لو كان المورد، حتى أقول لكم مثال واقعي، لا هذا مثال تقريبي، مثال واقعي، كما في العباديات. في العباديات كما لو قال الإمام عليه السلام قولوا آمين، هذه قولوا آمين عبادية، الأمر بها مساوق لمطلوبيتها كما تقدم معكم في بعض المطالب الحلقة الثانية والثالثة، الأمر بالعبادية مساوق للمطلوبية، صح أم لا؟ فإما أن تقول أنها واجبة أو تقول أنها مستحبة.
لا، الفرض اللي
واضح
أنه ما دام هو الإمام يريد خلاف ظاهر كلامه، أنا حين ما عندي طريق أصل لخلاف.
إيه، أنت أفرض مثال ما في خيار إلا الاستحباب أو التقية، تحصل يعني خلاف الظاهر الوحيد المحتمل والممكن هو ماذا؟ هو الاستحباب. هكذا، وبهذا يتم الكلام في المسوغ الأول. المسوغ الثاني حتى نتم إن شاء الله المطلب اليوم. الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح. نتم المسوغ الثاني إن شاء الله الآن نتمه. وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح، ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب. طب هنا الرواية ما قالت المصلح ليس بكاذب، قالت ليس بكذاب، نفي كذاب عنه، لا هل ينفي عنه كاذب؟ دعوها. نعم. ونحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جدي عن عبد الله عليه السلام، وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حربه، أو رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين. هل أصلح بترجع أن يكون كايدة؟ رجل كايدة مش نعم. يلقى هذا بغير ما يلقى هذا، يريد بذلك الإصلاح، يعني أذهب إلى أفرض بين الشيخ أحمد والشيخ علي مشكلة، أذهب إلى الشيخ أحمد أقول له الشيخ علي يحبك، يقول عنك كذا وكذا، كل شيء يحبه. أذهب إلى الشيخ علي أقول له الشيخ أحمد، هو بالواقع الأمر ليس كذلك، يقول هذا لا يسأل عنه، ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم. أهله يعني زوجته،
ظاهر تشمل حتى العيال
حسب الظاهر، أصل المسألة الأهل الزوجة. نعم. وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة روايات، عدة روايات في استثناء هذه الأمور الثلاثة، وفي مرسلة الواسط عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة. لاحظ هذه ظاهرها إخراج الإصلاح عن صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قلت جعلت فداك، قيل له جعلت فداك، وما الإصلاح بين الناس هذا الذي يكون في عرض الكذب والصدق؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته. يعني أنت سمعت شيء، إذا سمع هذا يبغضه يكرهه، تنقل له شيء آخر. وعن الصدوقي في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل لا يصدق على أخيه فيصيبه عنة من صدقه فيكون كذابا عند الله، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا. هلأ يريد به نفعه لابد أن تحمل على الإصلاح، وإلا الآن أنا هل يصح أن أكذب على شخص مثلا في أمر عادي؟ ظاهر الرواية هكذا، كل كذب لأجل نفع الطرف الآخر جائز، مش بس جائز، يكون عند الله صادقا. يعني الآن أفرض الشيخ علي عنده أموال وأنا لا أريده أن يعمل مع فلان لأن فلان مثلا يغدر به ولا أستطيع أن أقول له، فأجي وأكذب عليه أقول له هذه التجارة كاسدة، اذهب إلى تلك التجارة صحيحة صالح، أكذب عليه خلاف الواقع، تلك التجارة ليست كاسدة، ولكن هذا الذي سيشاركه هو الذي يوقعه في الموبقات وفي المشكلات. نعم. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة واضح أنها مطلقة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العجز عن التورية في جواز الكذب في هذا المقام بخلاف مقام الضرورة، وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد. ليش في غاية البعد؟ من ناحية اللفظ ما في مجال، من ناحية كثرة هذه الأخبار يمكن أن يقال بأنها آبية عن التقييد بسبب كثرتها، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط. ثم هذا الشيء الأخير سرده سردا فيه مطلب، إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مطلق الأهل. نقول في هذه الروايات في أنظار للأعلام نظرة، هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم، يجوز أن يعد وعدا كاذبا، يعني هو في نفسه يضمر أنه لا يريد أن يتم ويعدهم. طبعا في عندنا روايات تخرج الصبي، ابنك الصبي يعني ابنك أو بنتك
لا تعده
وتخلف، فإنه مثلا في بعض الروايات
يرى أنك ترزقه.
فإذا النمط الأول في فهم هذه الروايات الوعد ما ذكره الشيخ الأعظم. النمط الثاني في توجيه روايات الوعد لا، ليس كما ذكره الشيخ الأعظم، وإنما أن يقال أن هذا الوعد ليس جائزا بهذا المعنى. نحمل الرواية على بعض المحامل، نحمل هذه الروايات على بعض المحامل. يمكن أن نذكر شيء بسيط هنا، أنه تارة نريد أن نتكلم عن العنوان الأولي وأخرى عن العناوين الطارئة والثانوية. بالعنوان الأولي هذا جائز بحسب العناوين الطارئة والعناوين الثانوية، يمكن أن يقال بأن هذا غير جائز، يلزم منه ما اهتك للإنسان المؤمن، هذا يصير في نظر زوجته وأهله وأقربائه أنه ماذا كذاب كاذب، يشوفون يعد ولا يفي، لاحظتم مما يسقطه من أعينهم مثلا، أو أي شيء آخر من العناوين الأخرى، ولكن بالعنوان الأول يكون هذا مثلا جائزا. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث بطبيعة الحال، ولكن باعتبار أن الشيخ الأعظم هذا المقدار هو الذي طرحه فنقتصر عليه إن شاء الله تعالى. هذا تمام ما أردنا بيانه في مسألة الكذب. المسألة التي تلي مسألة الكهانة، أو الكهانة، الكهانة والكهانة كلاهما يصح، تأتي إن شاء الله تعالى إلى فيما بعد الشهر المبارك. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، نسألكم الدعاء كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.